أن يكون عاقلا بالغا عاقلا، نعم مكلف، إلا من كل من زوج مكلف. ومفهوم هذا الشرط كما ذكرنا أن لا يكون دون البلوغ وأن لا يكون مجنونا. أن لا يكون دون البلوغ هذا الصبي، الصبي مفهوم الشرط، شرط التكليف له مفهومان، الأول أن يكون غير عاقل والثاني أن يكون غير بالغ، لأننا قلنا التكليف يكون بالبلوغ والعقل. مفهوم ذلك أن يكون صبيا أو يكون زائل العقل. نبدأ بالصبي. طبعا الصبي الصبا الطور دون البلوغ، ولذلك وصف الله من كان على هذه الصفة بأنه لم يبلغ الحلم. الذين لا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. فالذين لم يبلغوا الحلم هم الأطفال، والحلم العقل. فإذا كان صبيا، الصبي ينقسم إلى قسمين، له حالتان: الحالة الأولى أن يكون غير مميز، والحالة الثانية أن يكون مميزا. الصبي غير المميز والصبي المميز يورد لنا سؤال، إذا قسمنا الصبي إلى مميز وغير مميز يرد السؤال: ما الفرق بين المميز وغير المميز؟ الحقيقة هذه مسألة تمر على طالب العلم في كثير من أبواب الفقه، التفريق بين الصبي المميز وغير المميز، سواء في العبادات أو المعاملات. في العبادات، في الصلاة، في أمره بالصلاة وضربه عليها، في الحج إذا حج وهو مميز أو غير مميز وارتكب محظورات الإحرام ونحو ذلك. في المعاملات إذا أذن له بالتجارة وكان مميزا أو غير مميز، الحجر عليه، فك الحجر، اختباره لفك الحجر. المهم يسأل السائل: ما الفرق بين المميز وغير المميز؟ بعض العلماء يقول: الفرق عندي بالصفة، وبعضهم يقول: الفرق عندي بالسن، فيفرق بين المميز وغير المميز بالصفة، فيقول: إذا فهم الخطاب، إذا فهم الخطاب وأحسن الجواب فهو مميز. إذا فهم الخطاب فتسأله عن شيء يفهمه وأحسن الجواب يجيبك عما تسأله عنه، ويكون جوابه موافقا مع السؤال، فحينئذ يقول هذا مميز. ولا يجعل السن ضابطا، يقول: ممكن أن يكون الصبي ذكيا من صغره فيكون مميزا وعمره 9 سنوات أو 8 سنوات أو 7 سنوات. ومنهم من قال: الصبي المميز هو الذي في الطلاق هنا قالوا حده ب12 سنة، كما هو مذهب عطاء ابن أبي رباح من أئمة السلف تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: إنه إذا كان عمره 12 سنة وطلق يصح طلاقه. ومنهم من قال 10 سنوات، لأن الله أمرنا أن نضرب الصبيان 10، فدل على أن 10 سن للتمييز. ومنهم من قال كما هو رواية عن مالك وأحمد: الصبي المميز هو الذي يقارب البلوغ، يناهز البلوغ، يكون قريبا من البلوغ، وما قارب الشيء أخذ حكمه. هذا بالنسبة لضابط التمييز بالسن وضابط التمييز بالصفة. بالنسبة للعلماء رحمهم الله كلهم مجمعون ومتفقون على أنه إذا كان الصبي غير مميز أنه لا يقع طلاقه، أن الصبي غير المميز لا يقع طلاقه. وذكرنا أن الأب قد يرغب مثلا في تزويج ابن ابنه وكون صغيرا، أو يرغب مثلا ابنة أخيه لابنه فيزوجه وهو صغير، وهذا كان موجود في القديم ويكثر، فيزوجه وهو دون البلوغ، وهذا الصبي يحصل منها الطلاق لو أنه طلق هذه الزوجة، فحينئذ يقع الخلاف فيه على التفصيل الذي نذكره. إن كان مميزا غير مميز فإنهم كلهم متفقون على أن طلاقه لا يقع، وأما إذا كان مميزا فلهم فيه قولان مشهوران. جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، وهو مذهب الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية، على أن الصبي لا يقع طلاقه مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز، وأن هذا الطلاق يعتبر من اللغو ولا تأثير له. القول الثاني أن الطلاق من الصبي المميز يقع، وهذا القول قول بعض السلف كعطاء، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وبها يكون المذهب الحنبلي من مفرداته هذه المسألة، لأنه انفرد بها الإمام أحمد عن بقية إخوانه من الأئمة رحمة الله عليهم. والمفردات هذا نوع من المسائل ألف فيه العلماء مؤلفات، يقولون مفردات الإمام أحمد ولها نظم وشرح للبهوتي رحمه الله، منح الشفاء الشافيات في شرح نظم المفردات، وهناك مفردات للإمام الشافعي للحافظ بن كثير المفسر المؤرخ رحمه الله للمسائل التي انفرد بها الإمام الشافعي عن بقية إخوانه من الأئمة. فالمفردات يكون هذا من مفردات المذهب الحنبلي، وهو وقوع طلاق الصبي. استدل الذين يقولون بأن طلاق الصبي لا يقع، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن علي وعائشة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فقالوا إن هذا يدل على أن الصبي غير مؤاخذ، على أن الصبي غير مؤاخذ بقوله وعمله، ومن ذلك طلاقه، فإذا طلق فإنه لا يمضي عليه طلاقه. ثانيا قالوا القياس، كما أن الصبي غير المميز اتفقنا وأجمعنا على أنه لا يقع طلاقه، كذلك أيضا الصبي المميز بجامع وجود الصبا في كل، هذا بالنسبة لدليل من النقل والعقل. والقول الثاني أنه يقع طلاق الصبي، وقاسوه على غير المميز، وقاسوه على البالغ إذا كان مميزا لأنه يفهم ويعلم، فقالوا يؤاخذ بعلمه وفهمه. وقد أمرنا الشرع بأن نضربه لعشر. واستدلوا بحديث اختلف في إسناده، وإن كان الحقيقة حسن إسناده غير واحد من العلماء، وفيه قصة أن رجلا كان مملوكا لرجل، فقام السيد بتزويجه لأمة من إمائه، ثم لما زوجه الأمة جاء يوم من الأيام يطالبه بتطليق الأمة، فذهب الرجل واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهم. فلما اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: ما بال أحدكم يزوج مولاه مولاته ثم يأمره أن يطلقها؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. قوله عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق أسلوب حصر وقصر، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يدل على أن السيد ليس له سلطان على ولي مولاه، وكذلك أيضا الصبي ما دام أنه زوج وأخذ بالساق فإنه حينئذ يكون الطلاق من حقه وليس من حق شخص آخر. هذا بالنسبة لوجه الدلالة، وجه الدلالة العموم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطلاق لمن أخذ بالساق، والصبي المميز قد أخذ بالساق، وهذا كناية عن كونها في عصمته. وبناء على ذلك الابن المميز إذا طلق ينفذ طلاقه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن الطلاق لا يقع من الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز. وحينئذ يرد السؤال: كيف نجيب عن حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق؟ نقول لهم أنتم تقولون إنما الطلاق لمن أخذ بالساق عام، فنسألكم هل هذا العموم دخله التخصيص أو لم يدخله التخصيص؟ فيقولون ما هو المخصص؟ لا نقول أرأيتم لو أن مجنونا طلق هل ينفذ طلاقه؟ السلام. تقولون لا، نقول المجنون أخذ بالساق لأنه هو الزوج. فيقول المجنون لا يعقل، نقول الصبي لا يعقل. كما خصصتم المجنون خصصتم عمومه وخصصتم عموم الحديث في المجنون يلزمك من تخصصوه في الصبي، وكما خصصتم عموم الحديث في الصبي غير المميز يلزمكم أن تخصصوا عمومه في الصبي المميز. وبناء على ذلك يترجح مذهب من قال إن الطلاق لا يقع من الصبي غير من الصبي المميز، وأن الطلاق لا يقع من الصبي مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز. هذا بالنسبة لقوله رحمه الله مكلف، أي أنه يشترط أن يكون المطلق عاقلا بالغا عاقلا، فلا يقع الطلاق من صبي ولا مجنون. نعم، ولا زائل العقل. نعم.